بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي ستكون حول شرح حديث جبريل في قدومه وسؤاله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بالمحاضرة بارك الله فيكم، أود أن أذكر تنبيها لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا التنبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة بين الفينة والأخرى. ما معنى هذا الكلام؟ القلوب أيها الأحبة الأفاضل قد تصدع وقد يعتريها ما يعتريها، فكل واحد منا يحتاج إلى تذكير بالله عز وجل. لذلك على الإنسان أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص دائما على متابعة ومراقبة إيمانه. فقد يقع الإنسان في الغفلة، وقد يقع في السهو والنسيان وبعض الخطأ والزلل، وهو قد لا يشعر بهذا الأمر. فكلنا بارك الله فيكم يحتاج إلى تذكير بالله عز وجل، وإلى مراجعة ومتابعة ومحاسبة للنفس، حتى أنه جاء عن بعض السلف: لا يكون العبد موفقا، الكلام كلام السلف فيما معناه، لا يكون العبد موفقا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. فهكذا بارك الله فيكم سيجد الإنسان نفسه بإذن الله عز وجل يتجنب طرق الزلل وطرق الخطأ. أما إذا أتبع الواحد منا نفسه هواها وأقبل بارك الله فيكم على أخذ المباحات والتوسع في بعض الأمور والتوسع في بعض الأشياء دون إقبال صادق على الله عز وجل، فهنا قد يقع ما لا يحمد عقباه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. جاء في الحديث بارك الله فيكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثنا مليا فقال: أتدري من السائل آنفا؟ قال: الله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. في هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد، وعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على التأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض أئمة السلف لغزارة علمهم إذا جاءوا إلى حديث يسير، يعني كلماته يسيرة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا بدقائق وعجائب الاستنباطات من هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم يربطون بين النصوص المختلفة، فإذا ربطت بين النصوص المختلفة تبين لك معان أخرى قد تغيب أحيانا عن بال الإنسان. بعض أئمة السلف عندما يأتي إلى الآية الواحدة يستنبط منها عشرات الفوائد، قد يقول قائل: من أين هذا؟ لغزارة علمهم وربطهم بين علوم الشريعة، ينظرون إلى هذه الآية وقد ربطت، أو وينظرون إلى هذه الآية مع الانتباه إلى المعاني الأخرى الموجودة في الآيات الأخرى من القرآن الكريم، فهنا يظهر للإنسان غزارة علم السلف الصالح. أحبتي الأفاضل، في هذا الحديث يقول عمر بن الخطاب: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا تنبيه، التنبيه الأول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: مشاغلي كثيرة وارتباطاتي عظيمة ولا وقت عندي، وإنما كان يجلس مع صحابته رضوان الله عليهم، وهذا التقارب مع الناس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الانعزال عن الناس وترك توجيه الناس والجانب الذي يسميه بعض الناس الجانب الأناني، عندما يكون الإنسان لا يريد أن يخالط الناس أبدا، وأحيانا بعضهم لا يخالط الناس مع إساءة الظن بهم وإحسان الظن بنفسه، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه الفقراء والمساكين والأغنياء وحتى بعض الأطفال، فلا يردهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يجلس مع الطفل الصغير فيكنيه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تأتيه الجارية الطفلة الصغيرة وتقول: يا رسول الله، عندي حاجة. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها. ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة: خير الناس أنفعهم للناس؟ هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. أما أن يزكي نفسه ويتكلم دائما بفساد أهل الزمان وأنه لا خير فيهم وأنه لا ذمة عندهم ولا وفاء ولا شيمة ولا مروءة ولا خلق كريم، هذا المتكلم لا بد عليه حقا وصدقا أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. إذن هذه الفائدة الأولى التي نتعلمها من هذا الحديث النبوي الشريف. الفائدة الثانية: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم فائدة أخرى، أن مجالس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مجالس غفلة، ما كانت مجالس لا يذكر الله عز وجل فيها، بل كانت مجالس مفيدة ومجالس طيبة ومجالس فيها الكلام النافع. إخواني وأخواتي، لابد أن نفرق بين مجلسين: المجلس الأول فيه الكلام الطيب الذي يطيب القلب ويسعد القلب، لذلك قال بعضهم: لم يبق لي شيء من لذائذ الدنيا إلا الحديث إلى الناس، لأنه على اسمه حديث، أي يتجدد. هذه المجالس لا شك ولا ريب أن الإنسان يحتاج أن يجلس في هذه المجالس، يتحدث للناس والناس يتحدثون إليه، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن الإشكال عندما يجلس بعضهم في مجالس الغفلة ومجالس القيل والقال، فبعض المجالس أيها الأحبة الأفاضل لا يوجد فيها إلا الكلام الذي يقسي القلب، في المجالس الأخرى فيه الكلام المباح والكلام الطيب، وأحيانا تذكر آية وأحيانا يذكر حديث، فيخرج الناس من المجلس وقد ارتاحت قلوبهم وتكلموا بالكلام الطيب الحسن. هذه المجالس يحرص عليها، ولكن أحيانا تجلس في بعض المجالس كل كلامهم عن التعلق بالدنيا، لاحظ، ليس الكلام عن مجرد الدنيا، لا، إنما الكلام عن التعلق بالدنيا، هل من مزيد، أو الكلام على الناس غيبة ونميمة وسبا وشتما إلى غير ذلك، أو الكلام القبيح أو الكلام السيء أو الجدال بالباطل الذي يظلم القلب معه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني وأخواتي، جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلا بد أن تنتبه بارك الله فيك إلى المجالس التي تغشاها وإلى المجالس التي تجلس فيها، فصحبة بعض الناس مثل الجرب والعياذ بالله. الجرب مرض معدي ومرض مؤذي، كذلك بعض الناس إذا رآك غافلا شجعك على الغفلة، وإذا وجد منك زلة شجعك على الزلل، هذا فر منه فرارك من المجذوم، وفر منه فرارك من مريض الكورونا، لأن هؤلاء بلاء مبين والعياذ بالله. لا يضرونك في دنياك، الضرر في الدنيا أمره سهل، بل والله الذي لا إله غيره، بعض رفقاء السوء يضر صاحبه في دينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال عمر بن الخطاب: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. يعني خرج لهم رجل غريب، وهم أهل المدينة، كانوا مثل القرى الصغيرة المتناثرة يتعارفون ويعرف الناس بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود، وتأتيه البعوث، وتأتيه بارك الله فيكم الرسل من مختلف الأماكن. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعرف هذا الرجل. هذا الرجل ماذا صنع؟ جلس جلسة المتأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي الرجل قريبة أو ملاصقة بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كفيه على فخذيه. هل جعلهما على فخذي نفسه أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصواب كما جاء في رواية الإمام أحمد في حديث آخر أن الرجل جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا أيضا تنبيه أيها الأحبة الأفاضل، إذا جلس الإنسان في مجالس العلم يجلس جلسة المتعلم المستفيد. بعض الناس غفر الله لهم إذا جلس في مجالس العلم جلس جلسة المنشغل، الذي ظاهر حاله أنه لا يريد أن يسمع هذه الفائدة، أو لا يريد أن يسمع كلام المتكلم في مجلس العلم، وهذا خطأ. أيها الأحبة الأفاضل، قال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أحيانا الواحد منا قد يحتاج إلى سمع آية أو حديث أو فائدة ينتفع بها انتفاعا عظيما. أما الآفة العظيمة في أيامنا فهي هذه الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أكلت عقول بعض الناس أكلا. إخواني وأخواتي، ألاحظ أحيانا على بعض المصلين الكبار، ولا أقول الصغار، يجلسون في وقت خطبة الجمعة وينشغلون بهواتفهم. هل هذه الجلسة جلسة من يريد أن يستفيد وأن يتعلم وأن يؤجر بإذن الله عز وجل على حضوره لهذا المجلس، وهو مجلس خطبة الجمعة؟ للأسف الشديد بعض الناس عقله مغيب تماما، أصبح عنده تشتت وضعف تركيز، لأنه علق عقله بهذا الهاتف. فمهما تكلم المتكلم هو جسديا معك، وأما ذهنيا فعقله في واد آخر بالكامل، وهذا طبعا بارك الله فيكم أمر غير طيب. فهذا الرجل جلس بهذه الجلسة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وهذا طبعا زيادة في التورية أو زيادة في عدم، يعني أن الناس ما تعرف من هو هذا الرجل، لأن هذا حال الأعراب أو سكان البادية ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف فيقولون يا محمد، أما الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله. فهذا الرجل قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم جليل. قد يقول قائل: ترى الموضوع سهل، أركان الإسلام وأركان الإيمان، لما سأل عن كل هذه الأشياء؟ إخواني وأخواتي، من نظر حقا وصدقا إلى واقع المسلمين يكاد يجزم بأنه لو أنشئت وزارة كبيرة وضخمة جدا، هذه الوزارة مهمتها أن تعلم الناس أركان الإسلام وأركان الإيمان ومبادئ الشريعة، أظن بأنه سيكون لها فضل بإذن الله عز وجل في رفع الجهل عن عدد كبير جدا من أبناء المسلمين. هذه أركان الإسلام وأركان الإيمان عليها مدار الدين. تجد بعض الناس وللأسف الشديد يجهلون بعض الأمور المتعلقة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، ولا شك ولا ريب أن هذا أمر عظيم وأمر خطير. فهنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له؟ جواب هذا السؤال واضح، رجل شطولك وش عرضك ما تعرف جواب مثل هذه الأسئلة؟ ألا تستحي؟ ألا تخجل؟ ما قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس خاصة مسائل التوحيد، خاصة مسائل أصول الدين، أركان الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا عظيما على تعليمها لصحابته رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه بارك الله فيكم أركان الإسلام، فهذه المسائل يجب والله أن يعتنى بها. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالعبادات تكون لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا يقع المسلم في الشرك بالله عز وجل، فلا يحلف إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعيذ إلا بالله، إلى غير ذلك من هذه الأمور المتعلقة بأسس وأركان التوحيد. لعل قائل يقول طيب المسألة واضحة وسهلة ودائما تكررون علينا التوحيد التوحيد التوحيد، إلى متى؟ أخواني وأخواتي، تقريبا قبل أسبوع أو أقل من أسبوع كنت في مجلس، فأراد رجل، وهذا الرجل كبير في العمر لكن يظهر عليه أن عنده اطلاع ومعرفة، أراد أن يؤكد على أمر فقال وهذه النعمة الموجودة أمامنا. طيب هذا يصح بارك الله فيكم؟ هذا من الحلف بغير الله عز وجل؟ وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود عند فئة من الناس، نسأل الله العفو والعافية. طيب من الأمثلة الأخرى، جربت وحضرت في عدد من المجالس التي فيها يعقد فيها القران وعقد الزواج. بعض الناس يتشائم جدا إذا رأى رجلا في مجلس العقد وقد شبك بين أصابعه، فيطلب منه مباشرة أن يفتح يديه، فتقول له لما؟ قال هذا يتشائم به على فساد العلاقة بين الرجل وبين زوجته. ما هذه الخرافات؟ ما هذا الجهل الموجود عند عدد من الناس؟ إخواني وأخواتي، أتعلمون أن بعض الناس الآن يقعون في بعض الأعمال القبيحة جدا والعجيبة جدا والتي لها صلة وعلاقة بمخالفة واضحة لمعنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. الآن بعض الناس، وهذا أمر موجود وأطلعني أحد الأفاضل على هذا الأمر الذي رآه من بعضهم، بعض الناس يذهب إلى بعض الرقاة، بعض الرقاة ماذا يصنع؟ يعطيه محفظة ويقول في هذه المحفظة بعض الأحجار أحضرت من بعض الأماكن البعيدة، ضعها في جيبك وستشعر براحة وسعادة. بعضهم يقول ضعوا هذا الحجر في منزلكم فإن هذا الحجر يخرج الطاقة السلبية من المنزل ويأتي بالطاقة الإيجابية، بل بعضهم يروج لأشياء ويقول الماء الذي تشربه اجعله يمر على بعض الأحجار فإنها تكسب هذا الماء طاقة إيجابية. وقد هكذا أخوان الكرام، يعني عذرا قد البعض يضحك من هذا الكلام لكن هذا واقعهم، وقد يموت الماء فيحتاج إلى أن تجدد الطاقة فيه. طيب هذا معقول أن في بعض الناس يصدقون بمثل هذه الأشياء؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يذكر لأحدهم، وهذا قريب جدا، بأن والده مريض، قال فاستدعينا أحد الرقاة ممن لا يعرفون بكبير علم، قال فتفاجأت أنه قال لي والدك إما مسحور وإما محسود مباشرة من دون يعني قرائن واضحة أو علامات واضحة. فيقول لي المتكلم كيف جزم بهذا وكيف عرف هذا؟ هذا أمر غير طيب. قال لي أحد الأفاضل بأنه طلب رقية من أحدهم، قال فجمع له نوى التمر وأحرقه، فيزعم أن نوى التمر والدخان هذا إذا أخذ ذات اليمين فإن الحالة كذا، إذا أخذ ذات الشمال فإن الحالة كذا. فقال لصاحبي، قال من عائشة؟ قال عائشة هذه إحدى قرابتنا. قال هذه التي سحرتك. قلت كيف عرفت هذا ومن أين عرفت هذا؟ هذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس. لذلك نحتاج ويحتاج الواحد منا إلى أن ينتبه إلى هذه الكلمة العظيمة، فهي أعظم الحسنات، كلمة لا إله إلا الله. وينبغي عليه أيضا أن ينبه من حوله إلى مثل هذه الأشياء وخطورة مخالفة كلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد أن نؤمن وأن نصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الثقلين، كلامه حق وصدق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الآن تجد بعض الناس وللأسف الشديد يقول لك يا أخي الدنيا وصلت إلى القمر، وأنت تكلمني عن السواك قبل الصلاة والسواك قبل الوضوء ودخول دورات المياه أكرم الله السامعين بالشمال والخروج باليمين. طيب أخي الكريم، ما دخل هذا بهذا؟ وصول الناس للقمر على زعمك ما العلاقة بينه وبين السواك؟ لو وصلنا إلى القمر ومعنا السواك سنتسوك، هذا الأمر لا علاقة له أو لا علاقة بينه وبين وصول الناس إلى القمر. فهذا بارك الله فيكم من تشغيبات بعض الناس حول السنة النبوية. وأذكر مرة أني سمعت أحد الهلكة، نسأل الله العفو والعافية، قال عن حديث معين من بدل دينه فاقتلوه، قال هذا الحديث ضعيف ولو رواه 100 بخاري. انظروا إلى جرأة بعض الناس على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب ماذا؟ تضخيمهم للجانب العقلي وللأسس العقلية، فضعف عند بعضهم الاتباع، حتى أنك عندما تذكر لبعضهم بعض النصوص الواردة في السنة يتلجلج قلبه ويكره قلبه مثل هذه الأشياء، وبود بعضهم أن يحذف هذه النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود حتى عند بعض من ينتسب إلى التدين، أنت من جماعة اسمع وأطع، هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث لا يثبت وهذا الحديث يخالف الإسلام. بوين لك أن هذا يخالف الإسلام وهو في صحيح مسلم؟ اذهب عند بعض الناس وقرأ عليهم الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر، يكاد أن يكفرك. طيب يا فلان أنا ما قلت شيء، أنا ذكرتك ما جاء في السنة، ذكرت لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أزد ولم آتي بحرف من عندي. ضعف عند بعض الناس مثل هذه الأشياء. أيضا شهادة أن محمد رسول الله، نعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني وأخواتي، الآن لو تسأل بعض الناس وبعض الأطفال من هم الخلفاء الراشدين ما يعرفون هذا. هذا دور من؟ دور الآباء والأمهات في توعية أولادهم بمثل هذه الأشياء. والله المستعان وإلى الله المشتكى. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام لابد من العناية بها. وللأسف الشديد صار بعض الناس ينتبه إلى حقوق العباد ولا ينتبه إلى حق الله على عباده. يعني بعض الناس يقول لك فلان خلوق جدا لكنه لا يصلي، نظر إلى حق العباد ولم ينظر إلى حق الله عز وجل. الصلاة ركن من أركان الدين وعمود من دعائم هذا الدين العظيم، فلا بد من المحافظة عليها وأداء الصلاة كما يحب الله عز وجل. ونطبق صلوا كما رأيتموني أصلي. إخواني وخواتي، للأسف الشديد يوجد جماعة من أبناء المسلمين إما أنهم لا يصلون بالكلية وإما أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. كنت مرة في رحلة طيران، هذه الرحلة تقلع قبل الفجر وتصل إلى الدولة، وكثير من في الطائرة معنا من المسلمين تعرفهم وتعرف أشكالهم وأسماءهم، ويعني يظهر عليهم هذا الأمر. طيب يأتي وقت صلاة الفجر، لابد أن يصلوا في الطائرة لأن وقت صلاة الفجر ضيق ونصل بعد الشروق. تجد قلة من الناس من يقوم ويصلي، بعضهم ليس بتارك للصلاة، ولكن بعضهم يقول إذا وصلت البيت سأصلي. لا، لا يجوزك هذا الأمر. الصلاة خير ما يبدأ به وينشغل به، وهذا الأمر لابد من التشديد والتأكيد عليه. إيتاء الزكاة، بعض الناس عنده مال عليه زكاة وهو لا يدري ولا ينتبه أن هذا المال فيه زكاة. بعضهم يبيع ويشتري من المنزل، صار عنده سلع تقدر قيمتها ب20,000 30,000، هذه فيها زكاة. اسأل بارك الله فيك عن أحكام الزكاة. بعضهم عنده في بيته 10 أو 20 نخلة، هذه بارك الله فيكم إذا أثمرت يكون فيها زكاة. 20 نخلة فيها زكاة بارك الله فيكم. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه إلى بعض الأمور. فبعض الناس قد يتصور أنه لا زكاة عليه، ومرت عليه مسألة شخصيا، جماعة عندهم شركة ظنوا أنه لا زكاة عليهم لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة انتبهوا إلى موضوع الزكاة. بعض الناس يجمع مال كي يشتري منزل، وهذا الجمع يتطلب منه 10 سنوات، 15 سنة، 5 سنوات، وبعد 10 سنوات سيشتري المنزل. فنقول انتبه، فعليك أن تخرج الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه مسائل ينبغي علينا أن نعتني بها. ويمكن مجموعة من الحضور يسمعون الآن وأعمارهم دون 40، يعني سن الأشد 40، دون 40، وقد يسر الله لهم الذهاب إلى الحج أو العمرة. أذكر مرة أني كنت في العمرة فرأيت رجلا فيه يعني صحة طيبة رغم أن سنه كبيرة، فمن دولة عربية، فقلت له ما شاء الله ذهبت إلى الحج، كنا في أيام العمرة. قال أين إيش تقول عن الحج؟ أنا هذه المرة أول مرة أعتمر فيها في عمري كله وحياتي كلها. فلذلك لابد أن نحرص على أداء الطاعات والقرب لله سبحانه وتعالى. ثم هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان يعتنى بها، تؤمن بالله وتؤمن بما يجب اعتقاده في باب الإيمان بالله، وتؤمن بالملائكة وأسماء الملائكة وما يجب الاعتقاد فيه في باب الملائكة. والملائكة بارك الله فيكم مخلوقات من نور، خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الأفاضل من المسائل العظيمة من أبواب العلم. يعني انظروا إلى آيات كثيرة جدا تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر. فبعض الناس يجهل أشياء مما يقع في الإيمان باليوم الآخر، وهذا باب من أبواب العلم. من استطاع أن يتعلم وأن يستزيد في هذا الباب فإن هذا أمر طيب. يعني يتعلم عن الصراط، الحوض، الميزان، الصحف، القصاص في يوم القيامة، عرصات يوم القيامة، الشفاعة أنواعها وأقسامها، الجنة ونعيمها، النار وعذابها وأعلى نعيم في الجنة إلى غير ذلك، وفتنة القبر وعذاب القبر إلى غير ذلك. هذا جانب ينبغي علينا أن نحرص على أن نتعلمه وأن نتفقه في هذا الأمر. وأيضا بارك الله فيكم في مسائل يعني في الإقبال على تعلم مسائل المتعلقة باليوم الآخر زيادة إيمان، لأن الإنسان سيزيد إيمانه. وهنا أنتقل إلى نقطة أخرى، صار بعضنا لضعف الإيمان في هذه الأيام لا يطيق سماع كلمة اليوم الآخر، لا يطيق سماع كلمة نار جهنم، لا يطيق سماع يوم كلمة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، صلاة العيد، كان يقرأ أي سورة؟ سورة الأعلى وسورة الغاشية، الغاشية الساعة يوم القيامة. في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ أي سورة؟ السجدة والإنسان. أغلب، أو لا أقول أغلب، كثير من سور جزء عما يتساءلون فيها ذكر اليوم الآخر. لماذا صار بعضنا يتضايق إذا سمع ذكر الموت واليوم الآخر والجنة والنار؟ لضعف أعمالنا. الصحابة كانت أعمالهم صالحة، وإذا سمعوا من يذكرهم باليوم الآخر بكى بعضهم وأقبل على الله عز وجل. ونحن الواحد منا يريد أن يتهرب من هذه الحقائق العظيمة، كالموظف المقصر إذا سمع من يتكلم عن إتقان العمل تضايق وتكدر خاطره، فهذا من ذاك. وطبعا شأن الإمام باليوم الآخر عظيم جدا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا أمر عظيم ينبغي أن يؤكد عليه. بعض الناس دب إليه داء الحسد، يمشي في الشارع يشوف بعض الناس عندهم سيارات طيبة يتضايق يتكدر خاطره، ليش هيل عندهم هذا المال؟ يا أخي اتق الله عز وجل. بعض الناس يصاب بمرض يتجرأ على الله يقول لماذا أصب بالمرض وغيري لم يصب به؟ اتق الله عز وجل. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني خير من أن أقول لشيء قدره الله لما قدره الله علي. فهذه أمور يجب أن يعتنى بها عناية عظيمة وأن يؤكد على الناس فيها. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المسلم يستشعر مراقبة رب العالمين ولو لم يكن عنده أي أحد من الناس، فهو يعلم أن الله يراه، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينتفع به الإنسان انتفاعا عظيما. بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أسيطر على نفسي إذا كنت وحدي. وصارت الآن، وعذرا إخواني وأخواتي نتكلم عن هذا الموضوع بصراحة، من الآفات العظيمة جدا التي ابتلي بها بعض الناس، تسأل الله العفو والعافية، إدمان النظر إلى المقاطع القبيحة السيئة التي فيها إغضاب لله عز وجل. ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك ضعف الوازع الديني. الإنسان يستشعر أن الله يراه، فكيف يشاهد مثل هذه الأشياء ولا يغض بصره ولا يغض نظره عن مثل هذه الأمور؟ ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. وهذه نفس بشرية إخوان الأفاضل، إذا استرسل الإنسان مع نفسه وأتبع نفسه هواها نزلت إلى دركات الخطايا والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. فإذا جاءت هذه المعاصي تذكر أن الله يراك وأن الله يبغض هذه الأشياء، فأبغضها طاعة لله عز وجل واحتسابا للأجر. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسبحان الله العظيم، رغم وضوح هذا الأمر إلا أنك تجد بعض الناس لو خرج بعض شياطين الإنس وقال لهم يوم القيامة سيكون في تاريخ 30/3/2030 لصدق بعضهم مثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه الخرابيط. وللأسف الشديد والحجب العجاب أنك تجد بعض الناس يزعم معرفة بعض الأمور الغيبية ويجزمون بذلك، وتجد أن بعض الناس يصدقوا. قال لي أحدهم لو خرج عندهم في بلادهم رجل يزعم أنه نبي لتبعه فئام من الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي القرآن الكريم أكثر من 100 آية تدل أن الله هو علام الغيوب ويعلم غيب السماوات والأرض، ومهما كان رجل صالحا فإنه لا يعلم ولا يعرف الغيب. ثم قال أخبرني عن أماراتها، عن أشراطها. وأشراط الساعة هذه جاء ذكرها في والإشارة إليها في القرآن، وجاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التفاصيل أكثر. فمعرفة هذه الأشراط أيضا أمر مهم وأمر مطلوب. ونعلم بأن ليس كل أشراط الساعة شيء مذموم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وبعثته خير وصدق، وبعض أشراط الساعة مذمومة. يعني بعض الأمارات التي تكون هي أمارات سيقت مساق الدم، كما هنا في الحديث أن تلد الأمة ربتها. قال بعضهم، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر، معناه انتشار العقوق، لأن الحديث يتكلم عن تقلب الموازين، فالناس كانوا يعرفون موضوع بر الوالدين، فإذا يعني انتشر العقوق وفشى دون إنكار أو نكير فهذا من أشراط الساعة. ذكر لي أحدهم، وأنا أسمع الكلام من صاحب القصة مباشرة، بأن والده كان متزوجا من أمه ثم طلقها قبل سنوات طويلة، فهذه الأم تزوجت رجلا آخر، وهذا الأب تزوج بامرأة أخرى، فرزق الأب بأبناء من زوجته الأخرى، وعنده أولاد من زوجته الأولى، وهذا الأب لم يقصر إطلاقا مع أولاده من الزوجة الثانية. فلما مرض، من الذي خرج معه في العلاج وقام به؟ أولاده من طليقته من زوجته الأولى. قال لي أحدهم، لما مات والده قال أبناؤه من زوجته التي على ذمته لم يحضروا حتى صلاة الجنازة. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من قسوة القلب. قال بل لما ذهب أخي شقيقه، يعني أمه مختلفة عن زوجة الرجل، لطلب بعض الأوراق حتى نتمكن من دفن الوالد، قال عرقلوه عرقلة عظيمة. أيعقل أن يوجد هكذا عند بعض الناس؟ وللأسف الشديد نعم، هذا الأمر موجود. بل سئلت عن واقع في بعض الأماكن غير بلدنا، تسألني المرأة ماذا يصنعون وقد قتل الابن والده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظر إلى بعضهم مستعد أن يتكلم مع الناس بأطيب صورة، وكلامه مع والده بأقبح أسلوب، حتى أن الوالد يضطر اتقاء لشر الولد أن يتكلم معه بأسلوب حسن، نعوذ بالله من غضب الله. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أمر وقع حتى قديما، يعني تجد بعض الأعراب سكان البوادي، القبائل التي كانت تعيش بعضها في جاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت الدنيا وقد بسطت في أيديهم فتطاولوا في البنيان، وهذا موجود. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ثم خرج هذا الرجل، وبالمناسبة على ذكر أشراط الساعة يوجد كتاب لشيخنا الشيخ محمد غيث أنصحكم بقراءته، فقه أشراط الساعة. ثم خرج هذا الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أتعلمون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا دليل على أن الملائكة لها القدرة على التشكل في صورة البشر. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.